الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله صفوة المرسلين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد تركيب حديث الرفق لتعيين إسناد الرفق والمسند إليه في الرفق ما هو باعتبار وجود ما الموصولة، فهل المراد بها موحد في الفقرات أو غير موحد؟ فوصلنا إلى هذا المطلب، وهو أن القرائن على مراتب: قرائن تصورية، قرائن استعمالية، قرائن تفهيمية، قرائن جدية. هذه نقطة في تقسيم القرائن. وأيضا مر بنا أن السياق، وحدة السياق، قرينة معتد بها، معول عليها، معتبرة، ولكن كما قالوا هي أضعف القرائن. يعني أي قرينة أخرى خاصة تأتي فتلك القرائن كلها تقدم على قرينة وحدة السياق، فوحدة السياق ليست قرينة قوية، قرينة من أضعف القرائن وإن كان قرينة معتد منها. إذا لاحظنا هذا المطلب يأتي مرحلة من البحث أخرى، النقطة الثالثة في البين، وهي أن المراد بالموصول والموصول يستعمل فيه، هل هو على صعيد استعمالي، تصوري، تفهيمي أو جدي؟ الصحيح أن المراد من الموصول بقرينة الصلة ليس مراد استعمالي غالبا، المراد إما تفهيمي أو المراد جدي، لأن المراد التفهيمي أو الجدي لا محالة هو مستحصل من تركيب الكلام مع بعضه البعض كمجموع. المراد الجدي والمراد التفهيمي هذا مستحصل، المراد الاستعمالي غير معلق وغير مقيد بالتركيب، لأنه هو يلاحظ يمكن أن يتخذ من التركيب قرينة المراد الاستعمالي، لكن هو أعم من كون القرينة تركيبية وقرينة غير تركيبية، لأن الاستعمال مرتبط في المفردات بلحاظ كل مفردة على حدة، فيمكن أن يتكئ المستعمل في الاستعمال على قرينة انفرادية حالية أو لفظية أو ما شابه ذلك، وقد يتكئ على قرينة تركيبية. لكن غالب التنقيحات في علم البلاغة وعلم الألفاظ في علم الأصول أثبتوا بأن القرائن التركيبية غير دخيلة في الاستعمال، أكثرها، لا أقول كلها، أكثرها دخيلة في التفهيم أو الجدي أو المراد الجدي. من ثم نشأ مجاز السكاكي إذا سامحين بي وكذا فلان، المجاز السكاكي يقول لا، الاستعمال استعمل الأسد في الأسد، عند التفهيم أو عند الجد ألبس زيت الأسدية، فيصير طعمه في معنى المجازية أكثر تذوقا وتصويرا وإثارة. على كل دي بحوث تحليلية كل شيقة ولطيفة تتداول بين علم المعاني أو علم البلاغة وعلم الألفاظ في الأصول. السياق بالتالي تركيب، لما يكون تركيب إذا ليس قرينة استعمالية، سيكون ماذا؟ قرينة تفهيمية أو قرينة جدية. لا مو كافي ولا وافي ولا شاي ولا قهوة، إنما مثل القرآن. فبالتاء وسيما أن قرينة السياق مر بنا أن هي أضعف القرآن. إذا اتضح هذا المطلب فمن ثم وحدة السياق في على صعيد التفهيم أو على صعيد الجد، هذه يراد لها يعني ترصيف كبير وكثير، تعبيد الطريق كثير. لأن إذا كانت هذه قواعد متعددة فقهية، من أين نحرز أنه سيقت سوقا واحدا بلحظة المراد الجدي؟ هذه بليد رصيف، كأنما كل قيود القواعد أو المحمول في القواعد واحد وما شابه ذلك. هذا يريد له يعني عليه الحال، يريد له ترصيف يعني تهيئة أو إعداد لفظي محرز، وإلا كيف نعول على وحدة السياق؟ من ثم الاتكاء على وحدة السياق شوية فيها تأمل، إلا من جهة أن الرفع المرفوع هو المؤاخذة، والرفع أسند إليها في تركيب واحد، لم يكرر الرفع. هذا شوية هيئ الطريق لوحدة السياق، وإلا بهذا اللحاظ هنا وحدة السياق ليست وحدة السياق يمكن يعني التعويل عليها كثيرا، لأن باعتبار هنا قواعد وليست مثلا مسألة واحدة، جمل وفقرة كاملة في حول مسألة واحدة. هو واحد يقول السياق واحد وكذا وفلان، قواعد متعددة أصلا هنا. على كل حيث حتى مشهور متأخر الأعصار عندهم شيء مسلم، أن وإن كان هذا ليس لدينا مسلم لكنهم عندهم مسلم، أن القاعدة في البراءة ظاهرية والقاعدة في الخمس واقعية، لأقل التفاوت موجود. أضف إلى ذلك لزعزعة وحدة السياق بالمعنى الذي يراد رسمه، إن هنا لاحظوا إذن المراد به الفعل أو المراد به الحكم على صعيد التفهيم أو الجد، لا على صعيد الاستعمال. استعمال ما الموصول استعمال فيما في المعنى المبهم، لم يختلف المعنى المستعمل. أضيف إلى ذلك كما ذكر غير واحد من المحققين صلة اسم الموصول في قاعدة البراءة هي تعين أن يراد من الموصول في البراءة الحكم، لأن الذي يوصف بالعلم واللا علم من هو الحكم وليس الفعل. فكما أنتم اتخذتم الصلة في الإكراه وفي الاضطرار وفي ما لا يطيقون، أخذت الصلة هي قرينة، هل لا أخذتم أيضا هنا الصلة في ما لا علمون قرينة؟ لا سيما وأن البراءة مبتدأ، البراءة هي مبتدأ الحديث، أول ما بدأ في الحديث رفع ما لا يعلمون، فلما تجعلون صلة تلك الفقرات هي قرينة وصلة ما لا يعلمون ليست بقرينة؟ أو يصار للتفكيك أن المراد الجدي فيما لا يعلمون الحكم، والمراد فيه متعين يعني، لأن الموضوع فيما لا يعلمون هو الحكم، يعني يجهل به أو يعلم به سواء على صعيد شبه الموضوعية أو على صعيد شبه الحكمية، الموضوع فيما لا يعلمون هو الحكم، بينما المتعين في الموضوع يعني المراد الجدي من ما اسم الموصول. في الإكرام وفي الحرج لا يطيقون، وفي الاضطرار متعين في الفعل، فهذا تفكيك ما لا في ذلك. البعض قال لذلك هذا وحدة سياق بهذا المعنى، يعني التعويل على الصلة. صاغ البعض صاغ يعني السيد الروحاني رحمة الله عليه في المنطقة صاغ وسبك وحدة السياق بصياغة أخرى، قال هو التعويل على الصلة. على كل يعني التعويل على الصلة في كل فقرة هو هذا في سوق واحد وفي سياق واحد. هذا السياق يعني سبك قرينة السياق بشاكلة أخرى، على أي حال سواء هذه شاكلة من قرينة السياق أو ليست شاكلة، أن الصلة في جملة البراءة، قاعدة البراءة تعين أن المراد الحكم، وهذا ما يرفع عنا الدليل، وهذا لا يسبب شيء ممجوج لأنه المراد مختلف. وكم من له من نظير يجمع بين قاعدة موضوعية وقاعدة حكمية، موجود كثير لا مانع من ذلك. شبيه في له مثال في قاعدة الحلم، كل شيء لك حلال حتى تعرف أو تعلم أنه حرام، وذلك كالثوب اشتريته وهو سرقة، والمرأة تحتك وهي أختك من الرضاعة، والعبد تحت يدك وهو حر أقر على نفسه. هي قاعدة الحلها اللي هي أحد أدلة البراءة عند جملة من الأعلام، عند جملة من الأعلام عند المرحوم كومباني الروحاني باعتبار البراءة يعتبرون مفادها الحل الظاهر. فأحد ألسن البراءة هذا، لكن من المسلم أن في كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. هل هي شبه قاعدة الحل، هل هي خاصة بالشبه الموضوعية أو تعم الشبه الموضوعية والحكمية؟ في خلاف، في خلاف. ليس الأمر متفق عليه في لسان قاعدة الحلم، وإن كان جملة كثيرة من الأعلام الكبار وهو الصحيح عمومية قاعدة الحلم للشبه الموضوعية والحكمية. نشك في لحم الكنغر مثلا، نجري فيه كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو أهل به لغير الله كذا التعبير. لاحظوا ميتا هنا الحرمة من جهة حالة تعتبر الحيوان، لحم خنزير حرمة ذاتية، أو أهل به غير الله نفس المطلب، يعني خلل من جهة التذكية. فهنا لاحظوا محرمات من أقسام وأنواع متعددة. عندما يقول لحم خنزير يعني شبه حكمية، يعني نوع، أي نوع من أنواع اللحوم محرم ذاته شبه حكمية، بعد شبه حكمية. عندما يقول أهل به لغير الله أكثر شيء ينصرف من الشبه الموضوعية، يعني وجدت الشرائط أو لم توجد. ميتة نفس الشيء جانب الشبه الموضوعية. فهنا في نفس اللسان الواحد، وهي من طبعا هذا دليل اجتهادي على الحلم وليس دليل أصل عملي، لكنه جمع فيه بين ما يشتبه فيه بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. مما يدعم هذا المطلب أن الاستعمال في قاعدة الحل التركيب نفس التركيب. قبل أن أخذ هذه القرينة دعوني أكمل تلك القرينة التي الآن نحن فيها، مثل قل لا أجد محرما، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا كذا كذا. هنا أيضا في كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أنه قد جمع في أصالة الحل. أي حل مراد هنا؟ وذلك مثل الثوب يكون اشتريته وقد يكون سرقة، أي قاعدة هذه؟ هذه قاعدة الشبهة الموضوعية، قاعدة اليد، بس إمارة لا هي إمارة لفظية ولا هي أصل عملي محض، إمارة فعلية مثل أصل مفرز. جيد. والمرأة تحتك أو زوجتك وقد تكون أختك من الرضاعة، هذا استناد إلى ماذا الحل هنا؟ من الاستصحاب مثلا، استصحاب عدم الرضاعة وما شابه ذلك. زين. والعبد تحت يدك وقد أقر على نفسه، أقر على نفسه إمارة لفظية، إمارات قوية. نلاحظ هنا في سياق واحد جمع بين إمارة فعلية وإمارة لفظية وأصل محرز، والأمور كلها على ذلك حتى تقوم به البينة، حتى تقوم به البينة أو يستبين لك غير ذلك، أي في قاعدة الحلم. فهنا نلاحظ في قاعدة حل كيف في سياق واحد صارت الحل الآتي من الإمارة غير الحل الآتي من الإمارة اللفظية في الإقرار، غير الحل الآتي في الإمارة الفعلية، غير الحل الآتي في الاستصحاب. لكن جعل في سياق واحد مع أن موضوعاتها مختلفة. لما؟ لأن الجنس الجامع أن كلها تترتب عليها حلية ظاهرية، كلها تترتب عليها حلية ظاهرية لكن ذات مراتب متعددة، لأن موضوعاتها كلها واحدة، فوحدة السياق ما تقتضي أن الموضوع واحد والقيود كلها واحدة وما شابه ذلك واحدة. جامع مشترك بين الموارد التي مذكورة في أمثلة قاعدة الحل أوردها المعصوم عليه السلام في كلامه، الجامع فيها الحل الظاهري، لكن لا أن هذا الحل الظاهري مثل الأحكام الظاهرية، جنب بين الأحكام الظاهرية والواقعية، يعم الإمارات اللفظية ويعم الإمارات على اختلاف مراتبها، ويعم الإمارات الفعلية ويعم الأصول المحرزة والتنزيلية والوظيفية الشرعية والعقلية، كل دي المراتب مراتب الحكم الظاهري، كيف يجمع بينه وبين حكم الواقعي؟ مش لأن الموضوع والقيود كلها واحدة. فهذا تمثيل لا بأس به، أن كيف في لسان الحل أي نعم جمع بين محمول جامع جنسي بين الموارد من دون توافق في قيود الموضوع أو في الموضوع. يمكن هذا غير ممتنع. ومن القرائن على على أن الحل، إذا ذكرنا الحل نذكر ذي الفائدة، لأن الإعلام ما يذكرها بشكل مستقل، بس لا بأس نذكرها ولعل صاحب الكفاية بعدين يتعرض لها. المهم لا بأس ما دام تعرضنا قاعدة الحل. من القرائن على أنها أعم من الشبه الموضوعية والحكمية تشاكل التركيب فيها من قبل الشارع مع التركيب في قاعدة الطهارة، كل شيء طاهر حتى تعلم أو تعرف أو تعلم أنه نجس. الكثير قالوا قدر وتيقن من قاعدة الطهارة الشبه الموضوعية، وما ليس هناك لدينا دليل على أنه يعم الشبه الحكمية وما شبه ذلك وفلان وفلان وفلان. نجري أصاد العموم ما نجري كذا. لاحظوا حتى ما ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه عند بحوث في الطهارة، أربعة أجزاء العروة في موضع يذكر ذا البحث، يتمسك بالعموم لا ونقاش العلامة لما جرب، ولكن الذي يهون الخاطب ويقصر المسافة الأعلام ما رجعوا مصدر الرواية. الرواية للأسف في الوسائل مقطعة، في التهذيب الرواية كما ذكرنا في شرح العروة، وهذا هذه الخطوات الأولى في علم الحديث جدا مصيرية في الاستنباط، مع أن في الوسط العلمي غالبا يستهان بالخطوات الأولى في الاستنباط التي هي مرتبطة بعلم الحديث وعلم اللغة وعلم مصادر الرواية والتتبع في الأبواب، هذه جدا بالغ الأهمية. كثيرا ما عركة طويلة عريضة تتراجع الحديث شوف متنه غير على كون العجلة أقامها الأعلام عبر قرون في وادي آخر، لما أنهم يفترضون شيء معين المواد هي في باب آخر. كثيرا ما هكذا، أي فواحد يسهل الطريق ويقصر المسافة بهذا بمراعاة نكات علم الدراية وعلم الحديث ولم يجرى وعلم النسخ. الحديث الشريف كل شيء لك طاهر حتى تعرف وتعلم أنه نجس، الذي يشاكل قاعدة الحلم والتي هي لسان من ألسنة البراءه. هذا الحديث الشريف في التهذيب رواه عمار بن موسى الصعباطي، موثق الرواية، وهذه موثقة عمار رواها في التهذيب صفحة وربع تقريبا إن لم يكن صفحة ونص، يعني الحديث مو سطر، الحديث كيف صفحة وربع. ومن ميزات الشيخ الطوسي يمتاز عكس ما يطعن في خبروية الشيخ في علم الحديث أو تفوق يعني جودة الشيخ في علم الحديث، يطعن في كثيرين منهم حتى صاحب الأدب وغيره من الكبار، ولكن والذي وجدناه بالتجربة عموم خصوص من وجه، هناك امتيازات للشيخ في علم الحديث يتفوق فيها على الكلين حتى وعلى الصدق، وإن كان الكلين والصدق في جهات أخرى أكثر يعني ضبطا وإتقانا وإلماما على المجرى. وهو ما هي الميزة التي يمتاز بها الشيخ؟ الشيخ في التهذيب كما يعني حصل التجربة مرارا كرارا كثيرا، الشيخ في التهذيب لا يقطع الحديث، يأتي بالحديث في الباب بكامله، حتى لو اشتمل الحديث بفقرات عديدة مرتبطة بأبواب أخرى ليش جابنا في البراءة ما عندك يجيبها كلها. والسبب في ذلك الشيخ الطوسي تعامل مع التهذيب تعامل كتاب استنباطي مو كتاب حديث، سيد بحر العلوم رحمة الله عليه كان تدريس الفقه في النجف الأشرف هنا في جامعة الطوسي كان تدريسه على التهذيب، والسبب في ذلك يقول أو على الوافي بعد فترة، والسبب في ذلك قال بأن الشهيد الثاني بعد تدريسه كان على الفقه يعني بحث الخارج الفقه على التهذيب الشهيد الثاني، والعلامة الحلي رحمة الله عليه أيضا كان تدريس الفقه على التهذيب، هذا ابن فقه المحققين في الإيضاح في موضعين يذكر هذا المطلب، فقه المحققين في الإيضاح، وينقل الميزة النوري في الخاتمة هذا الكلام من الإيضاح. ومن أحد نسخ التهذيب المكتوبة بقلم تلميذ الشهيد الثاني. المهم لماذا يقول السيد بحولهم؟ يقول لأن كتاب التهديد بالدقة مو فقط كتاب حديث، أصلا أصل مبدأ تأليف الشيخ لكتاب التهديد أساس يعالج التعارض هو ذاكر في أوله، ويدفع شبهة ذاك السيد الذي قلب مذهبه من التشيع إلى التسنن بسبب تعارض الأحاديث، ما استوعب هذا علميا، أحد السادة المعروفين كذا فلان في ذاك الزمن الأشراف. فالشيخ مفيد قال له تعال اكتب كتاب اذكر فيه وجوه جنب الحديث هذا ليصير شبهة على الفضلاء وكذا. فانبر الشيخ الطوسي وألف كتاب التهذيب. فالتهذيب كتاب استدلال مو فقط كتاب حديث، لأن كتاب الاستدلال والشيخ يحتاج إلى ماذا؟ إلى وجوه معاني الحديث، فكان مضطر الشيخ يجيب الحديث بأكمله. وهذا في الحقيقة بالنسبة إلينا إحنا الأجيال اللاحقة نعمة كبيرة. لماذا؟ لأن الحديث هو كله مقطع مقطع، ما يدري صدر الحديث ماذا، متن ذيل الحديث ماذا، وسط الحديث ماذا. وكثير من تعارض الأخبار التي بقيت قرون في أبواب عديدة، يعني توفيق من الله استطعت أن أذكر العلاج ماله منين؟ بركة التهذيب. راجعت التهذيب شفت أوه أصلا حديث مقطع عند الكليني، الحديث مقطع عند الصدور، أصل حديث في وادي آخر، الأعلام وين شجارهم؟ بسبب هذا. وهي نكتة لطيفة يشيروا لها الأعلام يعني في التهذيب. المهم لذلك هي نكتة لطيفة التفتوا إليها بالنسبة إلى التهذيب. وفي نكتة بعد علمية لطيفة بالنسبة للاستبصار. دائما الحديث إذا شفته في الاستبصار أعرف أن له معارض، وأعرف أن الشيخ الطوسي أورده في الاستبصار لأجل أن يوجد وجوه من الجمع فيه. وهي نكتة لطيفة كثيرا ما هم حتى في الوسائل أو كذا لسبب لآخر أو في كتب الفقه ما أورده كل رواية المعارضة، بينما في رواية معارضة كان ذكرها الشيخ الطوسي في الاستبصار، ربما بعض الأعلام في بعض الأبواب غفلوا عنها. هي نكتة مهمة ما تلتفتون إليها في الاستبصار. على كل نرجع إلى نفس الحديث، كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه نجس أو تعلم أنه نجس. الشيخ الطوسي في التهذيب أورد هذه الموثقة كاملة مع أنها مقطعة في الفقيه أو في الكليني. الراوي يبدأ يسأل الإمام عن الشبهة الموضوعية في الطهارة، أقسام الشبهة الموضوعية في الطهارة، ثم يتعرض الراوي لأقسام الشبهة الحكمية في الطهارة. الشبهة الحكمية من القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، يعني من جهة أنواع الحرمة، حرمة ذاتية، حرمة الجلل فيسبب النجاسة في الحيوان أو لا، أو المسوخ أو غيره وغيره. يسأل عن أنواع من النجاسات، نجاسة ذاتية، نجاسة عارضة ذاتية، نجاسة عارضة عرضية، كلها في شبهات حكمية أو شبهات موضوعية. بعدين في النهاية ما أقول له على ألخص لك تلخيص، بدل ما تعطيني الشقوق هذه كثيرة تسألني فيها، كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه نجس. فهي تنصيص من الإمام صلى الله عليه على كون أصالة الطهارة ليست شبهة موضوعية فقط بل شبهة حكمية. ثم حتى إذا كان شبهة حكمية ليست من نوع ونوعين وثلاثة وأربعة، تعم كل أقسام الشبهة الحكمية. نتاتا أنت تشك مثلا شيء نجس ذاتا، أو نجس ذاتا بعروض، أو نجس عرضا، أو نجس بسبب أسباب مذكورة في أقسام النجاسة والحرمة في باب الطهارة، كل هذه تشملها معنى شهد الصدر أو غيره من الأعلام رحمة الله عليهم. ربما تلكأوا في العمومية بهذا الحال، بس هي منصوصة كلها في موثقة عمار الصاباطي في سهل. على كل فائدة معترضة أرجع إلى ما نحن فيه، التعبير المسبوق في كل شيء لك حلال عين التعبير الذي سبقه الشارع في كل شيء لك طاهر. هذه قرينة أخرى على أن قاعدة الحل لا تقتصر على الشبهة الموضوعية تعم الشبهة الحكمية أيضا. أرجع إلى ما كنا فيه بحث البراءة، ما لا يعلمون، وقرينة سياقية بس حلقات مرتبطة مع بعضها البعض، يعني خرجنا إليها لترابط القرينة والنكتة واحدة. ففيما لا يعلمون، إذن غاية الأمر في وحدة السياق أن وحدة الحكم، لأنه الوحدة من جهة الموضوع ومن جهة القيود ومن جهة أول كلام وحدة سوق بهالمعنى، ما يمكن تكون بهذا المعنى، حيث نفس المتأخرين الأعصار قالوا ظاهرية في البراءة واقعية في البقية، وإن كان هذا غير صحيح عند القدماء، لكن أقصد هم غايروا بين قيود القواعد. وحدة السياق مو تسويها شوربة واحدة، كل القيود وكل الموضوع وكل سنة على هوينا بمقدار ما في وحدة وسوقي، أما أكثر من هذه تتوسع خصوصيات كل جملة، خصوصيات كل قاعدة طبعا تختلف عن بعضها البعض. ما سمعنا أن وحدة السياق يعني معناته سوق كل هالأمور في قالب واحد وفي ملون واحد وفي حدود واحدة. إذن الصحيح أن الموصول في البراءة هو الحكم، والموصول في بقية القواعد هو الفعل. ثم بعد قرينة أخرى على هذا المطلب في نفس حديث الرب، الخطأ والنسيان، النسيان من قال الصفة تصلح إسنادها للفعل فقط، بل إسنادها للفعل يمكن أن يكون وإسنادها للحكم هم مناسب جدا جدا، بل ربما أقوى شوية نسبة، وإن كان أعم هو الصحيح مو انصراف، بس أسبقية الحكم موجودة. هذه قرينة أخرى على أن المراد أيضا الحكم. كما أن الحال بعد في الفقرات الثلاث الأخرى، إذا نشوف عندنا الخطأ والنسيان ما في موصول، عندنا أيضا ماذا؟ عندنا الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، هاي بعد ثلاث فقرات ليس المراد به الفعل، مو رفع الفعل، مو رفع الحكم. إذا تعين الحكم كله موجود. هذا المقدار الآن استطعنا أن نعين أن المراد من الجدي من ماء الموصولة في البراءة الحكم. يبقى حينئذ هل يتم دعوى متأخري الأعصار أن الرفع أسند إلى الحكم في البراءة، وبالتالي كمراد جدي حتى في كل الفقرات، ومن ثم بنوا المتأخر الأعصار على أن المرفوع في القواعد الخمس الحكم الواقعي واقعا، والمرفوع في ما لا يعلمون هو الحكم الظاهر. هذا المقدار قد يعبر الطريق نعم لقول المتأخر الأعصار، لكن الصحيح ماذا؟ الصحيح أن الرفع غير معين أن يسند لبا كمراد جدي الحكم، وأن أسند هنا الحكم، لكن إسناد الحكم بلحاظ مراتب الحكم، يعني مرحلة التنجيز أي المؤاخذة، كما هو الحال في رفع القلم عن النائم حتى يفيق. هناك مسلم في رفع القلم، لأن قرن بين هذه الثلاثة كثيرا، الصبي والمجنون والنائم. في النائم بضرورة الفقه الرفع ليس رفع للحكم من جذوره الإنشائية ولا جذور الفعلية، أصل الفعلية بضرورة الفقه في رفع القلم عن النائم أنه رفع لماذا؟ رفع لمرتبة التنجيز في النائم. وتتذكرون ما أدري ربما في الفقه يعني أو في الأصول لعل في الفقه ذكرت، في الفقه على كل ما هذا نذكره هنا أيضا، قرائن ذكرنا كثير على أن الرف في الصبي حتى في المجنون ليس رف أصل الحكم من جذر الإنشاء والأصل الفعلية. بقرينة روايات مستفيضة وردت في الصبي أن قلم السيئات كتابة السيئات مقيدة بالبلوغ لا كتابة الحسنات. إذا كتابة الحسنات يعني ماذا؟ يعني ملاك فعلي موجود للأحكام. فهذا بيان واضح ذاك شو في قاعدة الرف البلوغ في الصبي لها عدة ألسن. من عدة ألسن نستفيد قارينا على بعضها البعض وللكلام تتم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.